كلها بمعنى الدلائل والآيات معنى واحد. فأين يتاه بكم، يعني وين متيهين وين رايحين، وكيف تعمهون، يعني كيف تتحيرون. العمه بمعنى التحير، لماذا تتحيرون. وبينكم عترة نبيكم، أهل البيت عندكم أنتوا، ليش التحير، وتعالوا لأهل البيت. وهم، ثم أخذ صلوات الله وسلامه عليه يصف أهل البيت، وهم أزمة الحق. أزمة جمع زمام، الزمام يعني هو ماذا، الحبل، يعني حبل الحق هو بيده، وتعالوا ياهم. وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. شلون القرآن عظيم، كذلك لابد أهل البيت هم عدل للقرآن، فلا بد من إنزالهم منزلة القرآن. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. وردوهم، وردوهم من الورود، يقال ورد الماء يعني دخل الماء. فالإمام صلوات الله عليه يقول مثل الإبل العطاش، كيف تدخل الماء بلهفة. الهيم بمعنى الإبل، الإبل لما تكون عطشانة ويتركوها نحو الماء تدخل بسرعة إلى الماء لترتوي وتشرب. يقول توعدكم أهل البيت صلوات الله عليهم، حاولوا الاستفادة منهم. وردوهم وردوهم ورود الهيم العطاش، كناية عن الاستفادة، يعني حاولوا تستفيدون منهم، لا تتركوهم من دون استفادة. ثم قال مطلب آخر بينه صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس، هذا المطلب الذي قاعد يبين لعله صعب تقبل بعض العقول السطحية له، مطلب لأجل أنه صعب تقبله، يموت منا من أهل البيت الشخص وليس بميت، هو يموت لكن ليس بميت، مو مثل سائر الناس. بما أن هذا المطلب صعب قال خذوا هذا المطلب من النبي، هذا مو من عدي، انتوا إذا تقبلون النبي لابد تصدقون بهذه المقالة. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. بقية الناس يبلى، يبلى يعني ماذا، يعني ورا مدة يصير رميم في القبر، لكن احنا لا، تبقى أجسادنا كما هي لا تبلى. فلا تقولوا بما لا تعرفون، اذا حكم لا يصدر من عندكم من دون معرفة. كثير من الاشياء تنكرونها والحق معها، لذلك يقول فلا تقولوا بما لا تعرفون، فان اكثر الحق فيما تنكرون. ثم يقول صلوات الله عليه، انا بعد الي العذر امام الله، انا معذور عند الله، اعذروني بعد، انا معذور. ليش؟ انتم حجة ليس لكم علي عند الله. كيف؟ لان يقول انا عملت فيكم بالقرآن الثقل الاكبر، الثقل الاكبر، وتركت فيكم أولادي ذريتي الثقل الأصغر. إذا عملت وياكم بالثقل الأكبر وتركت إلكم الثقل الأصغر، كيف لا أكون معذورا آنذاك؟ لاحظوا، وأعذروا من لا حجة لكم عليه، بعد بعد هذا معذور عذرونا، من هو الذي لا حجة لكم عليه؟ ما إلكم أنتم حجة عليه، من هو؟ وهو أنا، يقول صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس لكم حجة عليه. كيف؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر؟ الثقل الأكبر هو القرآن الكريم. بعد إذا أمير المؤمنين ما عامل بالقرآن، إذن من يعمل بالقرآن الكريم؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ والمراد من الثقل الأصغر ذريتي. بعد كيف يكون لكم حجة علي؟ هذا مضمون إجمالي لهذه الخطبة المباركة الشريفة. عدة دروس نستفيدها من هذه الخطبة المباركة. المهم أنا أنبه على درسين. الدرس الأول من هذه الخطبة يستفاد عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الدرس الثاني ميزة لأهل البيت بعد الممات، وهي أنه لا يموت الميت منهم ولا يبلى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم وعلى محبتهم وعلى مودتهم، ويرزقنا شفاعتهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسعدني في هذه اللحظات أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 5:12 وعلى مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم برنامج النظرة الإسلامية للتربية. أما في الساعة 5:22 تستمعون إلى برنامج قصص من الحياة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. هوليوود الوجه الآخر، تستمعون إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج في الساعة 6:30 وعلى مدى 10 دقائق. قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 6:40. قوافي الوجد في الساعة 7:01، يليه صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:15، آيات لها أسماء، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:47. نشرة الأخبار في الساعة 8 صباحا، معكم على الهواء يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 8:10. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 صباحا. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات وفي أمان الله. Thank you.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العلي العظيم. مع هذه الآية المباركة نستقبل دعوة رحيمة من الله عز وجل لتوجيهنا بالإشفاق كله نحو حماية أنفسنا وحماية أهلينا من النار التي لا تشتعل وتلتهب يوم القيامة إلا بما قدمت أيدينا من آثام وخطايا اقترفناها، وكأننا لا نعلم أنها ستكون في الدنيا خطرا على سعادتنا وفي الآخرة نارا وقودها الناس والحجارة. كلما سئلت هل امتلأت تقول هل من مزيد. فهذه الآية تخاطب الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة لتحذرهم من مغبة الوقوع في الحرام، ولتدعوهم إلى الإيمان والاستقامة في الحياة، لأن الإيمان والاستقامة عليه هما اللذان ينشران في أجوائهم الأمن والطمأنينة ويوفران لهم سبل المناعة من جميع الأخطار التي تهددهم بالعذاب والشقاء. والاستقامة هي أساس هذه المناعة، لأنها تعني الالتزام بروح الخير ورسالة الحق في نور من تعاليم القرآن ومبادئه الخالدة في الحياة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العلي العظيم. ولكن هذه الاستقامة ليست مسؤولية شخصية فقط، فالآية السابقة تحثنا وتدعونا إلى وقاية أنفسنا بالدرجة الأولى ومن ثم وقاية أهلنا. والمصداق القريب المباشر لعنوان الأهل هو الأبناء، وبذلك لن يتسنى لنا توفير الحماية والوقاية للأبناء إلا على أساس التربية الصالحة التي تجعل من حياة هذه البراعم حياة مشرقة بالطهر والعفاف في أرض نظيفة عامرة بالأدب والرشاد. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرر نداءه لجميع الآباء: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وهنا نتساءل كيف ينطلق الآباء المخلصون المؤمنون لتوجيه أبنائهم نحو مسالك الخير ودروب الفلاح، وكيف ينطلقون لحمايتهم من النار. إن عليهم قبل كل شيء أن يعيشوا العلاقة التي تربطهم بأبنائهم كهم مقدس من هموم الحياة وكواجب أساسي من واجبات العمر، فيعطونه الأهمية القصوى والتفرغ التام. وأما الوسائل التي يجب تبنيها في رحلة التربية التي لا بد لها أن تتواصل بشكل دائم، لأن المتابعة التربوية شرط لا بد منه لتحقيق النجاح، هذه الوسائل يمكن تلخيصها عبر الخطوات التالية. الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة الإعداد العقلي والنفسي، لأن السلامة الفكرية والنفسية مدخل هام جداً لتهيئة الطفل لممارسة إنسانيته وتنشئته على فهم بيئته ومجتمعه وأعدائه، ليكون قادرا على استقبال كلمة الحق والهدى، ليعرف كيف يصدر أحكامه على الأشياء وكيف يلقي نظرته على الأحداث، وكيف يمكنه الاستفادة، وكيف يمكنه الانتفاع بتجاربه وتجارب الآخرين مهما كانت صغيرة ومحدودة، لتكون سلما للنمو والنضوج. والإعداد العقلي للطفل لا يبدأ من خلال تعليمه القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فقط، وإنما من خلال تعويده على ممارسة التأمل والنظر والتفكير، التفكير في كل ما يحيط به في الوجود، في السماء، وفي كل ما يجري حوله من مرافق الحياة. فإن المثابرة على التفكير سيمنحه في نهاية الأمر قوة على تحليل الأمور، وسيعطيه قوة على تحريك فطرته التي فطره الله عليها. حينئذ يفتح قلبه على معرفة ربه وخالقه، ويتذوق أولى تعاليم الرسالة، وتنمو في شخصيته الأحاسيس الاجتماعية، فيشعر بقيمة وجوده في المجتمع، وهكذا حتى يقوده الطموح الكبير نحو مواقع المسؤولية العالية في الحياة. الخطوة الثانية، وتتمثل في ضرورة الإعداد الجسدي للطفل، وذلك لأن العناية الصحية توفر بناء الجسم السليم ليكون قادرا على تفجير طاقاته الحيوية لما فيه خير الحياة السعيدة التي تزخر بالعطاء الرسالي والتضحية الرسالية. فالعطاء والتضحية لا يتوفران إلا في ظل العافية والمعافاة. وعلى هذا الأساس ينبغي على الآباء والمربين الاهتمام الكلي في توفير وسائل الصحة البدنية للأبناء، وذلك عبر برنامج صحي كامل تراعى فيه العناية بمسألة النظافة، نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان، والتأكيد على أهمية الطهارة والتطهر ليكون الجسم محصنا ضد جميع الأوبئة والأمراض السارية. فالنظافة من الإيمان، وقد بني الدين على النظافة، ومن ثم يأتي دور التربية الرياضية نظرا لما تمثله من أهمية قصوى في خلق البناء الحيوي للجسد. ومن هنا نجد التشريع الإسلامي يحبب الشباب أن يمارسوا الألعاب الرياضية باعتبارها وسيلة هامة لتعبئتهم في طريق الجندية والجهاد في سبيل الله، لأن الشباب هم حماة الدين ورعاة الرسالة وحصون الرعية. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذا الدور المقدس في حياة الأمة فقال: فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. فتربية الشباب تربية رياضية صالحة بتعليمهم السباحة والرماية وركوب الخيل ولعب الكرة وغير ذلك من الألعاب المفيدة لها الأثر الكبير في تقويتهم وزرع الثقة في نفوسهم وإعدادهم لخوض غمرات الكفاح والجهاد. ولذا نجد فقهاء المسلمين يفردون في كتبهم الفقهية أبوابا خاصة لبحث الأحكام الشرعية عن السباق والرماية والصيد، مما يكشف لنا عناية الإسلام بهذا الجانب الفعال لتدريب جيل الأمة وتمرينه على القوة والنشاط. إخوة الإيمان، هاتان هما الخطوتان للتربية الإسلامية تعرفنا عليهما، وهما الإعداد العقلي والنفسي والإعداد الجسدي والصحي. وإلى لقاء آخر نتعرف من خلاله على باقي الخطوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
قدمي اليسرى هي أنا. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة. هذه المرة دارت قصتنا حول طموح الشاب نهاد. وقتا طيبا أتمنه لكم. ارتخت ذراعي تماما وصارت كالمطاط، لم يعد في إمكاني الجلوس من غير سند، وكان لعابي يسيل باستمرار. أما قناعتي بقبول تلك الأحكام القيمية مصدرها معظم علاقاتي، حيث تصفني بالتخلف العقلي وضرورة التعجيل بإلحاقي بمؤسسة خيرية أو لإحدى دور ذوي الاحتياجات الخاصة، كان أمرا يقينا فاق نسبة كل احتمال. لكن ورغم كل هذه الانكسارات النفسية العميقة التي كانت تراودني، لم أنس ولو مرة موقف والدي النبيل. لقد أصر على إبقائي في البيت والاعتناء بي وبكل ما يتطلبه الوضع مع باقي أفراد أسرتي. وكانت لديه قناعة راسخة أن ابنه ليس أبلها وليس معتوها. لقد أبدى قدرا كبيرا من الحرص وصبرا وروية على إثبات ذلك. كان المسكين بعد ساعات عمله الشاقة والطويلة يغسلني ويلبسني ويعينني على قضاء حاجاتي الضرورية. وكم كان فظيعا ورهيبا أن يتدخل الآخرون لإقناعه بإرسالي إلى مؤسسة للمعوقين حتى يتسنى له حسب زعمهم الانصراف إلى أولاده السبعة الآخرين، إلا أن موقفه كان رفضا مطلقا غير قابل لأية مساومة. أما بالنسبة لي فكانت تلك السنوات مثل حلم غريب، فأنا بالكاد أستطيع أن أسمع وأبصر، لكني أتحسس وأفكر من غير أن تكون لي القدرة على نقل ذلك إلى الآخرين، حيث كنت عاجزا حتى أن أهز رأسي الذي كان بالنسبة لي أثقل من جبل. لكن كيف السبيل إلى اختراق هذا العجز وإبلاغ كل أفراد الأسرة وكل الأصدقاء والإفضاء إليهم بكل هذه الأفكار التي تختلج في ذاكرتي؟ في يوم كنت جالسا قرب عتبة الحديقة مسنودا إلى وسائد رخوية تمنع الجسد من انجرافاته المتوالية والمتداعية باستمرار، كنت أرقب أختي وهي تكتب على لوح حجري فرحانة وكأنها تطير في السماء مثل ملاك. كانت تغني وتمرح وفيما يشبه التقليد. استولى علي في تلك اللحظة إحساس بأخذ قطعة كلس كانت بجواري لألتقطها وأكتب بها شيئا ما، ففعلت ذلك بصعوبة وأخذت أرسم خطوطا وأشكالا بلا نظام. فجأة انتبهت إلى أن يد أبي الحنون امتدت نحوي وراحت تطبطب على كتفي، بعدها أمسك بيدي وسيرها لرسم الحرف الأول من اللغة. سمعته يقول لي انسخ هذا يا صغيري. في البدء أجهدت نفسي كثيرا وعبثا كررت عشرات المحاولات حتى تبللت قطعة الكلس بعرقي ثم تفسخت، ففكرت لخيبتي أن ألقي بها بعيدا، إلا أنني أحسست بذات اليد الحنون ربطت على كتفي مرة أخرى وهو يقول واصل يا ولدي فأنا فخور بك. حاولت ما أمكنني رسم الحرف بصعوبة لافتة حتى ارتسمت على وجهي دمعة وابتسامة في آن واحد. عندها صاح والدي فرحا: يا الله، كم أنت رائع، ما شاء الله، ما شاء الله عليك. وحملني فوق كتفيه القويتين وطاف بي أرجاء الحديقة. ومنذ ذلك الوقت تعلمت كيف أتقن رسم الحروف جميعها وحملها بأصابع قدمي، لأن يداي لم تكن لتسعفاني أبدا. أما مخارج الحروف فكانت تحدث شخيرا لا يفهمه سوى أفراد أسرتي. على الرغم من اتكالي على الآخرين في بعض شؤوني الخاصة مثل تناول الطعام وارتداء الملابس، إلا أن عائلتي كانت دائما تشعرني أني طبيعي، كل ذلك بتوصية من والدي. لكن نظرة الغرباء إلي أحسها غير ذلك، كانت تضايقني كثيرا وتزج بي في عالم من اليأس والكآبة، خاصة حينما أقبع فوق مقعدي أمام النافذة وأنا أنظر إلى إخوتي وهم يلعبون الكرة. ألتفت إلى أيديهم، عضلاتهم الصلبة وأصابعهم الرشيقة القادرة على حمل الكرة وقذفها حيثما شاءوا، ثم أتطلع في رعشة يداي المتويتين فيخيل إلي أنني أراهما للمرة الأولى. مرة زحفت إلى غرفة النوم ورحت أتفرس في المرآة التي عكست رأسي المرتعش الميال كورقة في مهب الريح، وتتبعت عضلات فمي المنحرف الذي لا يكف عن السيلان، فصرت أعمل في صمت. هكذا رحت أدرب نفسي. وحده الرسم كان يبدد وحدتي وألمي، حتى سنحت لي الفرصة بالاشتراك في مباراة للرسم نظمتها إحدى المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد أسبوعين فاجأني والدي، جاء وهو يصيح بفرح: انظر انظر، لقد فزت في المباراة. وحدث ذات مساء أن زار بيتنا طبيب، فأحسست بجاذبية قوية نحوه. لما وقف أمامي سأل عن اسمي ولطفني، ثم حدثني عن معاناتي من قلة النوم أو التعب الشديد، وشرع يشرح لعائلتي الأعراض المصاحبة لحالاتي، وبسط لهم وبمهنية المشاكل السلوكية والنفسية التي نتعرض لها نحن ذوي الحاجات الخاصة، كما شرح لهم أهم مشاكل التغذية التي نعاني منها، وحثهم على الاهتمام على مواصلة التمارين العضلية معي. ثم التفت وقال لي: إن السنوات التي أمضيتها من غير تمرين كانت عائقا رئيسيا لعدم إحرازك تطورا سريعا وفاعلا. سأله والدي عندئذ: هل هناك أمل في أن يصبح نهاد طبيعيا؟ رد علي: ولم لا، إنه يتمتع بفكر وشعور، كما أني سمعت أنه يستطيع الكتابة برجله، وهذا شيء جيد جدا، أرجو تحفيزه ليتطور أكثر وأكثر. أدعو الله وابتهل له، سيستجيب بإذنه. صرت منذ ذلك الحين ذؤوبا على الدعاء والعمل، وقد ساعدني والداي وأخوتي بالتناوب على توفير كل ما يلزمني، فأحرزت تقدما سواء في متابعتي في الأدب والفن أو إتقاني أساليب الكتابة والتعبير، فأحسست أن الحياة عادت إلي من جديد، ثم تفتحت أمامي آفاق جديدة. وبعد سنوات من الجهد والمراجعة أرسلت مخطوطة إلى إحدى دور النشر، فقبلت الدار دون ما أدنى تردد، فظهرت روايتي الأولى إلى الوجود، وقد سميتها قدمي اليسرى هي أنا، وبفضل ريعها حصلت على جهاز حاسوب. أحبتي، يبدو أن وقت القصة قد شارف على الانتهاء. حتى اللقاء القادم وقصة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملائمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس طهارتك في شربي جنعني ينعى به على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا هاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف فتطرد مسكينا التجأ إلي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنا ارتى بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
جمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
بها في احساسي قبل لساني انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني اولادي ما عذبها في احساسي قبل لساني انطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97